استوجسنا خيفة. لماذا؟ لأنه قائم في أذهاننا صواب كان ذلك أم خطأ أن هذا الحمد إنما يقال في مكروه. فبناء على حسن الظن الذي يختبر أن هذا الذي يقول الحمد لله على كل حال قد فرق سمعه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمدان يحمده كان إذا جاء أمر يفرحه ويسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا جاءه شيء يكرمه ويهجنه قال الحمد لله على كل حال. فإذا نسمع قائلا يقول الحمد لله على كل حال يصيبنا حزن وكأنه أصابنا نحن هذا المكروه لأنه هو ما يقول هذا إلا وقد أصابه ما يهجنه ويكرمه. على هذا أنا عملت لسببين مذكورين آنفا الأخوة العامة وما الأخوة الخاصة. فهمت أنك ما أعجبك التأخر بينما كنت أود أن يعجبك التأخر على الأقل على أساس من قوله وعسى أن تتوب إليه
الله. يعجبني التأخر من ناحية وهي البقاء معكم والاستئناس بكم والاستفادة من علمكم ويعني الانشغالي وارتباطي بأشياء هناك تلزمني بأن يعني أستعجل الذهاب يعني كرهت البقاء هنا لهذه الناحية وناحية المنكرات التي رأيتها هذه إضافية بس.
على كل حال هذا الشيء أنا عرفته منك من يوم كنا عند أبو مالك أليس كذلك؟
كيف شيء؟
أقول هذا التعديل الذي ذكرته آنفا عرفته منك من يوم كنا عند أبي مالك
جزاك الله خير.
لكن على كل حال يعني لقاؤك أيضا مع إخوانك هذا خير تعرفك عليه خير عسى أن تكره شيئا وخير.
طبعا يا أخوان الأسئلة خاصة
بالأخوة أبي شو اسمه سلمة
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أن نستسمح من شيخنا حفظه الله أن نستكمل بعض الأسئلة في قضية التكفير وحبذا لو يأذن لنا شيخنا. كي نقول بعض الأسئلة في مسألة التكفير فنعمل الإذن لذلك. قول الطحاوي في الطحاوية ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال شارح الطحاوية ينبغي أن يقيد هذا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. هل هذا التقييد صحيح؟
لا نكفر أحدا من أهل القبلة بأي ذنب صدر منه الشرط الذي كنا ذكرناه بشيء بالتفصيل في جلسة سابقة أنا وهو أن لا يستحل بقلبه ذلك الذنب. أما إذا وقع ذنب من الذنوب حتى ولو كانت من الذنوب الكبائر حتى ولو كان ذلك الذنب هو ترك الصلاة، إذا كان ما ارتكبه من هذا الذنب أو ذاك يعترف في قرارة قلبه أنه مذنب مع ربه عز وجل فلا يكفر بهذا الذنب مهما كان تأثيرا. أما إذا استحله في قلبه فما استحله بعمله فهذا هو الكفر المخرج عن الملة، فلا فرق بين ذنب وذنب، أنه لا يجوز أن يفكر مسلم به إلا بالشرط من القرآن الآن، أي ما دام أنه لا يستحله عقيدة. فإذا كان يعتقد عقيدة أنه ذنب وأن هذه العقيدة هي يجب الإيمان بها، ولكنه غلبه هواه وسلطانه فهو يعترف، فأنا أذكركم بهذه المناسبة بذنب ذلك الذي أوصى بتلك الوصية الجائرة التي لا نتصور وصية زائرة أكثر منها، وهي حينما أمر بنيه لكي يحرقوه ليظل على ربه، فهذا ذنب ما بعده ذنب، ومع ذلك ربنا عز وجل لم يؤاخذه حينما أصح الرجل والله أعلم بما كان في قلبه أنه لم يعمل أو لم يوصي بتلك الوصية الزائرة إنكارا لقدرة الله عز وجل واعتقادا بعجزه عن أنه لا يستطيع أن يعيده بشرا سويا، لا، وإنما قال خشيتك فغفر الله عز وجل له. فمهما المسلم ارتكب كبيرة من الكبائر وهو غير متسحب لها بقلبه، هنا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. وهنا تأتي أحاديث الشفاعة التي تفرق في خاتمة الشفاعة: أصل من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لذلك كان عقيدة السلف الصالح وأهل السنة والجماعة حقا أن مرتكب الكبيرة هو فاسق لا يخرج بكبيرته عن الإسلام. غيره
الاستهزاء بالدين الذي جاء في قوله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل السؤال: هل الكفر هنا اعتقادي أم عملي؟
لا شك أن الكفر اعتقادي، بل هذا الكفر له قرناء، لأن الاستهزاء بآيات الله عز وجل يمكن أن يصدر من مؤمن مهما كان ضعيف الإيمان، وهذا النوع من الكفر والذي يدخل في كلامنا السابق حينما كنا نقول لا يجوز تكفير مسلم إلا إذا ظهر من لسانه شيء يدلنا أنه وقر في قلبه، فهنا استهزاء بآيات الله عز وجل هذا أكبر إقرار منه على أنه لا يؤمن بما استهزأ به، فهو إذن كافر كفرا إعتقاديا.
لأن هذا الشيخ ما أنه يقول لك المنافقين نعم الآية في
هل المشاركة في البرلمانات كفرا أكبر يخرج كل من شارك في هذا البرلمان؟
لا، هذا يفهم من جوابه ما سبق، المشاركة عملا، فإذا من يقترن به ما يدل على أنه يستحل هذا العمل بقلبه فهو ذنب ومعصية، وقد يكون كبيرة، وأقول وأهل وأخوه قد يكون كبيرة لهم، لأن بعض الذين يشاركون هم يعني يظلون بسبب جهل بالإسلام ولا يكونون يعني قاصدين معصية الله عز وجل. على كل حال المشاركة في البرلمانات نحن نعتقد أولا أنه لا يجوز إسلاميا، لأنه يعتبر من أوضح الموالاة للحكم بغير ما أنزل الله من وجل. هذا عمل، هذا كقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فهذا التولي هو كفر عملي، فإذا ما اقترن به كفر قلبي فهو كفر كفر لله يخرج به عن يعني الإسلام. المشاركة في البرلمانات لا شك أنه معصية كبيرة، لكن لا يجوز القول بأنه كفر ردة إلا حسب الغرار، إذا بدر من أحدهم ما يدل على أنه يستحل الحكم إلا بغير ما أنزل الله بقلبه فهو كافر، كما كنا شرحنا ذلك في جلسة سابقة.
شيخنا حتى يكتم من هذا الكلام ما أخذ صرح لذلك فيه. شيخنا مسألة كنا سمعنا منكم دليلا واضحا عن التفريق أو على التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، فهو حديث فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم باللسان فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك انتقال حبة خردل الإيمان. فحبذا لو هكذا عن نبذة يسيرة في الموضوع حتى يكون تماما لما قبله.
والله في عندكم مشاعرات تذكر ما صار عندي نفس المنسية، لعلك تساعدنا في الموضوع تذكر ما كنا لقبناه من الأسفل. الآن لا يحضرني شيء أكثر من ما يتضمن هذا الحديث، وهذا الحديث ينتقي كثيرا وكثيرا جدا أحاديث أخرى من ذلك الحديث المعروف عند عامة طلاب العلم من مثل قومي عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، كذلك طبعه الإيمان. الحقيقة أن الإنكار القلبي لكل أنواع الشرك والضلال والذنوب والمعاصي هو مخرج إسلامي لكي لا يقع المسلم الكفر المخرج عن الملة، لأنه جعل نقابا ومادحا للمسلم أن ينكر المنكر، ومن ذلك بلا شك بل هو من أوضح المنكرات الحكم بغير ما أنزل الله، أنه ينجي منكره بقلبه من أن يكون داخلا في قوله تبارك وتعالى على أحد الوجهين المعنى الذي ذكرناه في الدروس السابقة في قوله عز وجل: ومن يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الكافرون كفرا يخرج به عن الملة إذا استحله بقلبه، وكفرا عمليا إذا استحله بعمله دون قلبه. كذلك هذا المسلم إذا رأى منكرا ومن ذلك الحكم غير ما أنزل الله في مقيمة فلم ينكره بيده، أنه لا يستطيع. الدرجة الثانية: لم ينكره بلسانه أيضا لأنه لا يستطيع، أو يستطيع فلنقل هذا أهم بلا شك، ولكنه لأمر ما وأسوأه أن يتبع هواه لم ينكر أيضا بيده، ولكنه أنكر ذلك بقلبه هذا الإنكار يرفع مسؤولية كونه أنه أقر هذا المنكر وبسبب هذا الإصرار كفر. لا، لا يكفر فكرة منه غير منه، ولكنه يدور عليه الحكم التفصيلي. إن كان يستطيع أن ينكر بيده فلم يفعل فهو عاصي، وإن كان يستطيع أن ينكر بيده بلسانه فهو عاصي، وإن أنكر بقلبه هو مسلم عاصي. أما إذا وصل به الأمر إلى أن لا ينكر أيضا بقلبه أو بالمشكلة خطيرة جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وفي ذاك الحديث أنه ليس وراء ذلك ذرة من إيمان. وهنا لا بد لي من التذكير، لأن المسلم يجب أن يقتل حمره من أن يعتاد بعض المعاصي، فلا يجد إنكارا في قلبه لها. عليك يخفى في ذلك أن يقع في الخوف الذي يخرج من الملك. وأنا أعتقد أن كثيرا من المسلمين والمسلمات يقعون في هذه المشكلة الكبيرة جدا، بحيث أن قلوبهم أصبحت غلفا لا تنكر منكرا حتى ولا في القلب. هذه المعاصي المنتشرة الآن مثل التبرج، تبرج النساء وطلاعتهن، ومثل الربا وانتشار التعامل به، بحيث أن كثيرا من الناس المحى من ذهنهم أن يكون كل هذه الأنواع من المعاصي هي معاصي، ما بقوا يذكرون بذلك. وأنا أستخدم ميزانا يتعلق ببعض النسبة، تجد المرأة متبرجة تبرج الجاهلية قبل العصر العشرين، بمعنى تكون قد لبست لباسا إلى نصف الساقين، ووضعت خمارا ما يسمونه الإيطار، وهي تكشف بهذا ناصية رأسها، ولا تشعر بأنها قد عاصت ربها. فإذا مرت بجانبها امرأة أخرى زادت عليها في التبرج الحديث، كأن يكون مثلا صوبها إلى ركبتيها، كأن تكون حاشرة الرأس، كأن تكون مفصلة الثياب ونحو ذلك، فما تكاد تمر بها إلا وتلتفت هكذا تستنكر عليها بقلبها. هذا معناه أنها لا تشعر بأنها واقعة في مثلها، من حيث أنها خالفت شريعة ربها، لكن لا شك أن تلك أنكر وقعت فيما هو أشد إنكارا من هذه التي هي أنكر ذلك. هذا إيش معنى؟ هذا يدلنا أن هذا النوع من النساء لم يعدن يشعرن بالمعصية، أي لم يبقى في قلوبهن إنكار هذه المعصية. لذلك على المسلمين أن يحافظوا على أنفسهم بأن يكون دائما في صحبة من يذكرونهم دائما وأبدا، بأن يكونوا بعيدين عن استحلال ما حرم الله.
والله فيما أظن الجواب عن سؤال السابق، أن لا نؤيد الدخول في الوقت الإمام مهما كان الباعث على ذلك، لكن لا بد من التذكير والتنبيه دائما وأبدا على أنه لا يجوز الغفلة أو التغافل من هذه القاعدة الشرعية الهامة ولا مهمة جدا، ألا وهو التفريق بين الكفر الانتقادي والكفر العملي، لأن هذه حقيقة جاءت عليها نصوص شرعية كبيرة وكبيرة جدا تمنع ما يسعى الله عز وجل من ذلك الجلسة السابقة. الدخول البرلمان هو كفر عملي، فإذا اقترن باستحلال الحكم بغير ما أنزل الله بالقلب فهو الكفر الإعتقادي المخرج من الدين.
لما رأى سيد مقالة للشيخ الجباني قال له هل تسمح لي أن أرد على هذا المقال الذي الشيخ مقالة للشيخ الجباني؟ هذا يعني هم يتبنونها ويدعون إليه أنا أقول الشيخ الجباني
وفي أنا ولا أقول أن أجرها بمصر لا بد من التفريق المحكمة. هذا الذي أنت تشير إليه لو كتب ردا على مقال الشيخ المالك إلا فسخ بين القضيه إن كان كافرا مرتدا عن دين الدين أو يكون ضعيف الإيمان يريد أن ينافق عن الله ما يمكن أن تعرف. هذا أيضا يجرنا إلى بحث قد يكون أيضا مهما. في الجلسة السابقة ذكرنا الآية في أطرافها الثلاث، فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون، وأشرنا إلى أنه كما ينقسم الكفر إلى علو قسمين كذلك الفسق وكذلك الظلم. الآن أريد أن أذكر بتقسيم ثامن للفظ رابع، وأظن أن هذا التقسيم سيقضي أيضا على مشكلة قد تكون قائمة في صدور بعض إخواننا من طلاب العلم. حينما تقرأ قول الله تبارك وتعالى في المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار، ثم نقرأ قوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خانه، فهل يكون هذا المنافق في الدرك الأسفل من النار؟ الآية تقول في المنافقين إنهم في الدرك الأسفل من النار، ورسول يقول آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، فهذا الذي إذا حدث كذب هل يكون في الدرك الأسفل من النار؟ يستخدم التقسيم الثاني، هذا الأقوال السابق يستخدم معي التقسيم السابق، هذا الذي يستحل الكذب أو خيانة أو ما شابه ذلك من المعاصي الذي ذكرت من فضل الله استحل ذلك بقلبه فهو في جهنم ومع المنافقين، لا استحله عمليا إذن كيف الرسول عليه السلام بهذا الحديث جعل آية المنافق ثلاثة؟ هذا كمثل كثير من الآيات أنه عمل عمل المنافقين، هذا الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ذلك يستلزم أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فإذا هو استحل ما حرم الله ورسوله فيكون قد خالف
فعله قلبه، قد خالف فعله اعتقاده، لكن هذه المخالفة من نوعية تختلف عن مخالفة ظاهر المنافق الكافر بباطله. المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار يظهر الكفر ويظهر الإشباه، يظهر الكفر ويظهر الإسلام. يظهر الكفر ويظهر الإسلام. أما هذا الذي قال فيه رسول عليه السلام آية المنافق هنا، هو يظهر الإيمان ويظهر عملا خلاف ما أمره الإسلام. فالتقى مع المنافق في هذه الصورة ليس في الحقيقة. الفرق كبير جدا. المنافق الكافر هو كافر بقلبه، مسلم في ظاهره. هذا المنافق الذي من علاماته إذا حدث كذب هو مؤمن في قلبه، لكنه يخالف في عمله حكم دينه الذي عمل به. لذلك قال عليه السلام آية المنافق إلى غيره. إذن النفاق أيضا ينقسم إلى قسمين، نفاق يخلد صاحبه النار ونفاق لا يخلد صاحبه النار. النفاق الذي يخلد صاحبه النار هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. النفاق الذي لا يخلد هو الذي يبطن الإيمان ويظهر عملا يخالف فيه الإسلام. لذلك قال عليه السلام آية المنافق الثلاث إلى آخره. هذه الدقائق ينبغي أن نكون على معرفة فيها حتى ما نقع في إفراط أو تفريط، حتى ما نفكر مسلما بذنب فنقع في مخالفة السلف الصالح جميعا وأهل السنة، ولا نتساهل أيضا نقول معليش فنقع في الإرياء الذين كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الشرك حسنة. نحن نقول لا ينفع مع الشرك حسنة، لكن نقول يضر الإيمان المعصية. والإيمان كما تعلمون جميعا يقبل الزيادة والنقص، والزيادة بالطاعة ونقطع به المعصية. إذن النفاق كالكفر كالفسق كالظلم لا يمكن النفاق نفاقا واحدا، وإنما حسب ما قام في الإنسان. فهذا المثال الذي ذكرته يا أبا الناس هذا قد يرد على الشاهد الإيماني أو على غيره، لكن ينبغي أن ننظر إلى رده. هل هو رد يصرح بأنه ينكر شرع الله؟ فأنا مرتد عنه.
لا بيني وبين المفسر، لا أقرر بالإطلاق.
ما بيني يا أخي الكلام المجرم، ما بيني. هل أنكر حكم شرعي؟ هل أنكر مثلا الشارع ما قاله النسل الذي من آية والحديث وقال مثلا إن هذا يا أخي مش وقته الآن من زمان،
أم هو متأول في تغيير الديمقراطية؟
متأول
هذا السؤال.
هم يقول أنا عقيدتي سلفية.
العجيب يعني. طيب أنت الآن لما قال لك إنه هو يفر الديمقراطية هل سألت ما وهل بحثت معه في بعض أجزائها حتى تركمه وحجره؟ ما يمكن ناخذ الكلام هكذا على الفاضي، لابد من استخاره.
نعم ننتظر مبدا.
هل افتحت له مجال
الان؟ حتى لو هاتف
لا هل يجيك على
طريق اتباعك؟
السلفية ديمقراطية
الله السلفية متوترين السلفية متوترين
نعم نفتح ببعض مسؤولين بعض الجماعات في مدينة طليان وجواز الدخول في البرلمانات، وهم يجيزون الدخول فيه
فكنت يعني عارفكم، كنت أعلم هذا ما يجوز ولا يسوق في الإسلام، فأخذ المتوصلين بشدة وقال هذه الرجعية وتكلم علي كلام يعني لا يصلح أن يقال. الشاهد بارك الله فيه أنه مما استدل علي به بجواز الدخول في البرلمانات قصة يعني لا مو بسيط، ويعني يرجع النبي صلى الله عليه وسلم له، وأنه يعني هذا يعني هذا مما يستدل وجه الاستدلال به لأنه مضطر، وأنه وقع في مسألة الصلح هذه الذي لا بد أن يضطر عليه الإنسان. فيقول يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه في حالة اضطرار فرد الصحابة إلى
سعد وشعب المشكلة ما كذا يا سعد الفرد. نحن أورث خطنا مثل هذا الإنسان يذكر بتاريخ الرسول عليه السلام بصورة عامة، هذا ما لسنا بحاجة الآن للدخول التفصيل. ثم يقال له ثانيا أنت تنسب الرسول عليه السلام إلى أنه ارتكب عملا مخالفا للشرع مضطرا، وهذا كذب على الله وعلى رسوله. الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا طاعة لله عز وجل، لأنه كان تعاهد معهم كما هو معروف في قصة صلح الحديبة. فإذن هو أرجع هذا المؤمن أنصار بدينه وسلمه للمشركين تنفيذا لنص القرآن، أوفوا بالعهد. فالرسول عليه السلام وضع العهد هنا، ولا يقال هذا من جهل في الواقع بالإسلام، حينما يتأولون بعض الحوادث وبعض الوقائع بخلاف تأويلها الصحيح. ثم نحن نقول أين اضطراركم أن تدخلوا في البرلمان الذي يحكم بيننا عند الله؟ هذا خيال في خيال. الضرورة كما تعلمون جميعا تقدر بقدرها. ما الذي يرمون إليه بهذه الضرورة المدعات وهي الدخول في البرلمان؟ إقامة الحكم بالإسلام. طيب هكذا يكون إقامة الحكم بالإسلام بمخالفة أحكام الإسلام؟ إذا لا فرق بينكم وبين هؤلاء الذين تريدون أن تحل محلهم وتقوم مقامهم لأنهم يحكمون غير ما أنزل الله، فأنتم تريدون زعمتم أن تحكموا بما أنزل الله، وابتداء تصورون أن تحكموا بما ما أنزل الله. فإذا يعني حجة داحضة، إن لم أقل إنه من السفه المكان أن يقال إننا نريد أن نصل إلى الحكم بطريق الدخول بالبرلمان. هذا أولا ليس سببا شرعيا، مشاركة الكفار أو الجلال على الأقل في حكمهم هذا ليس سببا شرعيا، وثانيا ليس سببا كونيا. فقد جرب المسلمون قرابة أكثر من نصف قرن من الزمان أن يصلوا إلى الحكم بطريق مشاركة الفساق أو التجار أو الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بأي نية كان ذلك، ثم لم يستفيدوا شيئا، لأن كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بأسباب النصر التي شرعها الله تبارك وتعالى للمسلمين فلن يصلوا أبدا إلى الغاية المنشودة، لأنهم ما نصروا الله عز وجل كما أمر في القرآن الكريم، بل خذلوا أنفسهم بأن شاركوا غيرهم من المخالفين في الإسلام. فمثل هذا الكلام يعني من الوضوح ضلاله في مكانه، فلا يحتاج إلى كثير من الكلام.
أنا أريد الحقيقة أن أقول أو أسأل شيخنا، قصة أبي بكير كما هو معلوم كانت تنفيذا للشروط في صلح الحديبية، نعم، لكن طبعا وسوسة الجبرية انتهت وانقطعت بالمخالفة التي وقع بها فيها المشركون، وكان سببا في نفذ العهد كله برمته، وانتهى الأمر إلى كفر مكة. فيا ترى هل هذا الشرط الذي خالف الذي وقع أو أنفذه الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو ماض في الناس إلى يوم القيامة أم أنه نسخ؟ هو هذا، ولذلك يرد على هؤلاء بأن هذا الشرط لا يمكن أن يستدل به على إقامة حجة أو حكم شرعي به.
وبارك الله فيك. أنا الأخطر
الله
الشرط لو تمسك بالشرط ورد ما تفضل، لكن هو نسي القصة
كلها
وتجاهلها وقال الرسول فعل هذا للضرورة.
أعوذ بالله، هذه مصيبة. لذلك أنا الحقيقة أنا أقول هنا، وأنا دائما أدندن على هذه القضية وأتابع شيخنا بارك الله عليه فيها، وهي أن الدقة في التعلم هي سبب النجاة من التورط في المخالفات الشرعية. فهذه لو كان عنده دقة نظر وبصر في هذا الموضوع لما أورده ولم استشهده على الإطلاق. لكن هناك أيضا طامات أخرى ربما استحل بها مثل هذه الأمور ولا تتفق حتى مع العقل السليم، ويعتمدون الرأي فقط ولا غيره. وأيضا هنا أنبه الإخوان إلى مسألة لغوية، لعل الأخ أبو جابر ذكرها فأحببت أن أنوه إليها، وهي أننا عندما نقول التقينا لا نقول التقينا به ولا معه، وإنما هو متعد بنفسه الفعل هنا، فنقول التقيناه أو التقيناهم أو نحن ذلك.
هنا شيخنا أبو صالح
مثل تغيير المنكر بالقلب، كيف يساهم تغيير المنكر بالقلب؟ كيف يساهم إنكار المنكر في القلب في تغيير المنكر؟
كيف يساهم؟
نعم، الإنسان يمكن هو يعني يعتبر من مراتب تغيير المنكر.
نعم، هو المرتبة الأخيرة.
نعم، فكيف هذا يعني يكون له أثر في تغيير المنكر وهو في القلب؟
يغيره من كنت أنبا أن الإنسان في بعض الأحيان يصل إلى الموت بموت شعوره بأن هذا منكر، فإذا مات هذا الشعور ما أنكر المنكر بقلبه، وإذا أنكره بقلبه حي قلبه ولا حي. يعني الآن أنا أذكرك ب أمر واضح مع الأخ. هؤلاء الناس الذين يمرون ببعض من الشوارع فيرون صورا سريعة جدا، وقد تكون هذه الصور أمام بيت من بيوت الله عز وجل كل ما يفعل. هل أنت تشعر معي أن كثير من الناس الذين يمرون ويرون هذه الأشياء لا يشعرون بإنكار لها إطلاقا في قلوبهم أم لا؟ طيب، وبالعكس لا تظن في ناس آخرين حينما يرون هذه الصور القبيحة مثلا، وبخاصة أنه بيت من بيوت الله عز وجل، يخونون على الأقل بلسان حالي اللهم إن هذا منكر لا نرعى به، ألا تجد هذا يختلف عن ذاك؟
يسأل شيئون أخونا يسأل يعني ماذا يرى؟ ما يرى
هو هذا. فإذن هذا الثاني غير المنكر بخلقه، أما الأول فما غير. هذا هو الذي في خطر الخروج من الملة، هذا الذي لا ينكر المنكر ولو بخلقه. وربما يخطر في بالي الآن شيء هو جواب أدق عما سألت عنه، تغيير المنكر بالنسبة إليك فقط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تغيير المنكر لا بالنسبة إليك حينما رأيت المنكر وأنكرت وجوه الجفاء فهذا إنكار صالح بالنسبة إليك، أما بالنسبة للذي لم يشعر شعورا ولا أحس بإحساسه فلذلك تكون هذا يجب إنكار المنكر، لعله هذا أوضع لك هذا الجوال الآن. وإن كان المثال أو المثالين السابقين حقيقة هو المقصود بإنكار المنكر أن لا ينكر في المنكر، فيمر على المنكر يمر على المعروف لا يميز بين المنكر وبين المعروف، هذا هو إنكار المقصود بالقلب، إلا إذا كان عندك شيء آخر فنسمعه. يعني الأمر كما يقرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هناك للقلب عمل، يعني المستقل بإذهان كثير من الناس أن العمل هو عمل الجوارح فقط، أي الجوارح الظاهر، لكن الحقيقة أن القلب أيضا له عمل، ولذلك الإيمان مقره بقلبه، هذا الإيمان في القلب يزيد وينقص، إذا في هناك حركة تشبه تماما الحركة المادية في القلب، لو سكت القلب ما تصاحبه، كذلك تماما من الناحية المعنوية الإيمانية هذا القلب فيه عمل في حركة مستمرة إما خيرا وإما شرا، فكلما فعل المسلم عملا صالحا كلما نما هذا الإيمان في قلبه، فالقلب أيضا له عمل، فمن جلة إعماله هو الإنكار بهذا القلب، هذا يقوي الإيمان أيضا، ولكنه قال عليه السلام فبعض الإيمان، لكن هناك بعض الشرع والمنكر.
ملاحظة شيخنا ما يكون من علامات الساعة في آخر الزمن ربما يوصي وضوحا أو توضيحا على هذه المسألة، أن الرجل يمر بالرجل ويجمع على صارعة الطريق ويقول لو تواريت تواريت نفسك،
يعني هذا خيرهم أن يقول لو تواريت. طيب نعم
شيخنا، بعض المسلمين يقبلون الغرب وتطورات الغرب، فإذا حدث بعض الشيء فيه أظهر الفرح والسرور، يعني هذا يعتبر من الخلل العقدي العملي أم القلبي، وماذا تنصح
به؟ أصلاً ماذا تنصح؟
يعني كيف نصح؟
ذهب فلان وجاء فهذا أخف من هذا وهذا
هذا ضعف إيمان وعقل معا، ضعف إيمان وعقل. الحقيقة الذي لابد لكل مسلم أن يستحضرها في ذهنه بمثل هذه المناسبة أن يتذكر قوله تبارك وتعالى كلما دخلت أمة على أحنف أختها في أبيكم
على الدار فيها جميعا قالت أخلاهم من أولاهم.
الشاهد الحقيقة هذا الفرح فرح صبياني، ليس فرح رجال أولا ثم هو ليس فرح رجال مؤمنين ثانيا، لأنه كون سقط بوش وقام مكانه
كلينتون،
ما أعرف اسمه كلينتون، أسماء غريبة على ذهني
والله شيخنا أسماء شافين.
فالشاهد سقط بوش ونجح في الانتخاب فلان، هم كلهم يمشون على سياسة واحدة وإنما هي تغيير وجوه، ولذلك فمن الثقافة لمكان أن نفرح أن يراح بوش وجاء فلان مكانه، وبخاصة أن فلان لسه ما عرفنا خيره من شره إن كان منهم خير، لماذا هذا الاستعجال؟ ما دام أن الكفر أولا كله من الواحدة، والشعب الأمريكي كشعب سياسة مع اليهود، فكون سقط بوش ونجح فلان هذا ما يغير من سياسة هذا الشعب بهذه السرعة التي يتوهمها بعض ضعفاء الأحلام والعقول أنه خلصنا من بوش. طيب هذا لعله شر من بوش. على كل حال المسلم لا يفرح بسقوط شخص كافر وقيام شخص كافر وكامل، لأنه الكفر من واحدة والسياسة هي سياسة واحدة. انظروا الآن من كان في وزارة تبع اليهود
إسحاق
رابين، شو شفنا فرق بين سقط هداك وقام هذا؟ لا شيء أبدا، إنما هو لعب على ذوي الأحلام الضعيفة وأسف بعض المسلمين أو بعض السياسيين الذين لم يساسوا بسياسة القرآن والسنة. ولذلك أنا أستطيع أن أقول إن الله كما قال الله عز وجل، أقول بهذه المناسبة إن الله لا يحب الكذب. هؤلاء الذين يفرحون بسقوط هذا النجاح هذا، هؤلاء كما قلت آنفا أحلامهم كأحلام الصبيان ذلك العصافية.
يا شيخنا اللي بيسقط تمه دائما موجود في مجلس الشيوخ تبعهم وكذا، يعني ما له علاقه بالسياسه معه.
سياسه واحده.
شيخنا هل هذا علاقه العقيده؟ يعني هل من الممكن ان يطلق، يعني بعض اخواننا يطلق على من يظهر الفرح مثل هؤلاء الكفر؟
لا لا، هذا كله خطا ومعصيه لها علاقه، اذا كان لها علاقه بالكفر. الكفر عنه يا أخي، نحن نعرف قانون صريح، الكفر المخرج عن الملة يتعلق بالقلب لا يتعلق بالأسر. والآن سؤالك هذا يذكرني بقسمة عادلة أخرى للكفر. هناك كفر لفظي وكفر قلبي. التقسيم السابق كان كفر اعتقادي وكفر عملي، الآن قسمة أخرى عاملة، كفر لفظي وكفر قلبي. الكفر القلبي يساوي الكفر الاعتقادي، الكفر اللفظي يساوي الكفر العملي. فإنسان يظهر فرحا بسقوط بوت نجاح جورج أو أنطونيوس أو مثل ذلك، هذا فرح لا شك لا ينبغي أن يظهر المسلم، فهذا ممكن نسميه كفرا لغريا، لكن هذا لا يكفر به لأنه قد وقع بهما الرسول عليه السلام، كما أعتقد أنه لا يقع على أحد منكم شيء من ذلك. كمثل حديث ابن عباس لما قال أن الرسول عليه السلام خطر يوما في أصحابه، فقام رجل ليقول له ما شئت، ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، هذا كفر لفظي. قال له أجعلتني لله ندا، لكنه ما ألزمه بشيء من لوازم الكفر الاعتقادي. فإذا نحن يجب أن نضع أمام أعيننا دائما وأبدا هذه القسمة الصحيحة، كفر اعتقادي أو قلبي، وكفر عملي أو لفظي، لأن اللفظ من العمل. فإذا رأينا مثل هذا ما نبادر إلا نقول كفر، حتى لو تكلمنا بلفظة الكفر ما نبادر إلى تكفيره وإخراجه عن الملة حتى نستوضح ما يريد بهذه الكلمة.
ولكن شيخنا لو سمحتوا قبل ما نتكلم للسليم، نقول في هناك في سياسة البلاد الغربية والكفار بعامة هناك أصول وفروع، فالأصول لا تتغير على مدى السنين أبدا، هناك أصول ثابتة للسياسة، وهذه الأصول الثابتة هي التي ينطلق منها وتحكم مسيرة السياسيين الصغار والكبار في تلك البلاد. الفروع الحقيقة هي متفرعة من هذه الأصول، وعندما نتابع نحن مسيرة السياسات الدولية العالمية
التي أحاطت خصوصا بنا وأوقعتنا فيما أوقعتنا فيه من البلايا، نجد أن التغير الذي حدث إنما حدث فقط في الصيغ التي صيغت منها هذه الفروع المتفرعة عن هذه الأصول. ولذلك نحن نضرب المثال مثلا لذلك، مثل قضية فلسطين. قضية فلسطين الحقيقة منذ ما يقرب من 45 سنة ونحن نتابع هذه القضية متابعة تخرجنا من في كل 5 سنوات أو 10 سنوات مرحلية زمنية قسمت لها القضية بأبعاد الزمن، تخرجنا من حال إلى حال، ونحن ننظر في هذا الحال الذي سبق فنجده أحسن من الحال الذي يأتي. والسياسة الدولية هي التي تلجئنا إلى استحسان المرحلة الآتية وعدم استحسان المرحلة التي فاتت. ولذلك وصلنا الآن بهذه السياسات التي صارتها لنا الدول الكافرة، وصلنا إلى قناعة بأن أفضل ما يمكن أن نفعله الآن بالنسبة للقضية الفلسطينية أن نسلم بكل ما يحدث من غير أن نسأل لما ولا كيف. وهذه النهاية التي انتهت إليها تعطينا فكرة، فيا ترى لو أنه كان هناك مثلا جاء أو بقي بوش، هل يمكن أن نتصور بأن النهاية التي انتهت إليها القضية الفلسطينية ووضعت على مائدة المباحثات التي تجري الآن في واشنطن مثلا، هل كان يمكن لبوش أن يعجل في النهاية قبل أن يتغير موقعه وأن يكون أن يأتي الرئيس الجديد؟ طبعا الجواب لا. هل هذا الرجل الآتي هل هو سيستعجل في حل القضية ويقول بأنني رأيت ما كان قبل السياسة التي رسمها بوش لهذه القضية، هل أعود إلى المرحلة السابقة لأقف عندها وأحل القضية أو أجعل القضية محلولة بالنظريات التي كانت تحكم هذه القضية في المرحلة الزمنية السابقة؟ الجواب لا. ولذلك السياسة واحدة لا تختلف. فالفرح إذا فرحنا بقدوم كلينتون نبكي على بوش.
أن أول إنسان قال التقيت به
قطع لغة لأنه هي نفسها عز ما في داعي إشني عبدي أخرى لأنه به التعبية
التعبية نعم
فالتقيته هي نفسه متعبية
هو متعب بذاته
هنا
التقيته مثل لفته تماما
نعم التقينا مثلا
نعم
التقينا مثلا
التقينا فلانا
لا يقال يقال التقيت فلانا أو يقال تلاقينا
يعني ما أقول التقيت بفلان لا أقول ما أقول يعني التقيت بفلان
ما يقال
التقيت فلانا مثلا من الناس جزاك الله الفاجر وكذا
يعني نحن نحذرهم بأنهم يتحجرون بأنهم يكون شعورهم وعباء ويعني يلبسون العباء أو شيء فما أدري يعني يا شيخ هل ملزمين هؤلاء الكفار ما داموا أنهم في أرض
المسلمين صلى الله عليه
لا بس لأنه كل شيء
أرض مسكونين الجواب بس عندنا سؤالك شوف جواب الشيخ
طيب
من اول
لا لا هو ما يبين
خلاص شيخ نحن نرتبها ان شاء الله بسمعها قبل ما نفتح
خوفني انا بفضل عن
غيري شيخ احنا متعودين له
طيب يعني يا شيخ عندنا بعض النساء يعني من الجاليات الاجنبيه يكونوا في الاسواق بالملابس ملابس الكفار مثل الخليعة أو يكون في الشواطئ وكذا بالملابس الشبه العارية.
أكثر جديد لأن
عيد السؤال
عيد
يعني نكون نحن في الأسواق فيأتون هؤلاء النساء بلباس ملفاجئ إلى الركبة وكذا وحافرات عن شعورهم وكذا، فهل هؤلاء النساء الكفار ملزمات بالحجاب؟ لأننا نأمرهم بالحجاب أن يتغطوا، أن تغطي شعرها وجسمها بجلباب وكذا، فهل ملزمات هؤلاء من شيء ما دام أنهم فيها؟
نحن لو نقول لا اقتصادي أولا أنكم لا تستطيعون أن تأمنوا بشيء لأن السياسة العليا ليست معكم، لو كان هناك حكم شرعي لوضع شروط لمنع دخول النساء الكافرات إلى تلك البلاد محافظة على أخلاق الشباب، وإذا رأى الحاكم المسلم وليس ولي الأمر كما يقولون، إذا رأى الحاكم المسلم مصلحة ما للشعب المسلم أن يدخل إلى دار الإسلام بعض النسوة الكافرات وجب عليه أن يضع شروطا ليسمح لهم بدخول
بل شيخ
لكن جمع الرجال
شيخ الكفار من حيث هم يمنعونا
الذين عملوا الأولى إن شاء الله تحقق. إذا وضعت هذه الشروط من السياسة العليا أن تنكوا فيكم أنتم نسمع حوادث كثيرة وكثيرة جدا ومؤسفة جدا جدا، لأن هيئة السيارات والسياسة العليا في واد آخر. فأنا أريد أن أقول إن كانت أعطيت لهيئة الأمر المعروف السلطة التمثيلية عليكم مش حينما ترون المرأة في شوارع جدة تمشي متبردة تفرض عليها الجلباب، من أين تأتي ومن أين أن تتهيأ بلبس الجلباب قبل أن تنذر سجارا صارما لأنه يجب عليها إذا دخلت هذه البلاد أن تلتزم زي معينة. نحن لا نقول أن تلبس الجلباب الشرعي لأنه لابد من تميز الكافرة عن المسلمة في لباسها. نحن نقرأ في بعض شروط الحكام المسلمين سابقا على أهل الذمة أنهم كانوا يفرضون على النساء أن يكشفن شيء من سوقهن، لأن هذا ليس فيه الفساد الذي يخشى على شعب المسلم كما هو
خاص على رومان.
نعم، خاصة لذلك الزمان الذي كانوا يفرضون أن يتمسكون فيه للآداب الإسلامية، لكن لن يسمح أبدا بأن تمشي هذه الكافرة في شوارع المسلمين وهي تتخلع وتتبختر وتتبرج بزينتها وتفتن الشباب المسلمين حولها.
تفضل.